أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين بعون الله سبحانه وتعالى وبفضله وجوده وكرمه وعنايات مولانا الحجة صاحب العصر والزمان. نفتتح برنامجنا من مباحث سجود السهو، سجدة السهو، وهي سجدتان مشروعتان بعد الصلاة في موارد السهو في الصلاة، لكن مواردها معينة. وقبل الدخول في البحث ينبغي أن نقدم إليكم وإلى جميع العلماء وأساتذة الحوزة والمراجع العظام، ولا سيما الولي الفقيه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه، وشعبنا الوفي المجاهد المسلم المتدين. نقدم إلى الجميع وإلى جميع من يرى هذا البرنامج أو يسمع كلامنا، نقدم إلى حضراتهم جميعا أحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عشرة الفجر المباركة، أيام انتصار الثورة الإسلامية بقيادة مفجر الثورة ومؤسس هذا النظام الإسلامي ومعلم الآخرين في الثورة في الثورات التحررية آية الله العظمى الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية. وكما تعلمون إن لهذه العشرة مطلع خير، حسن مطلع وحسن ختام. أما حسن مطلعها فبمجيء الإمام صابرا محتسبا منتصرا بنصر الله سبحانه وتعالى في اليوم 12 من شهر بهمن سنة 57، يعني 1357، يعني قبل حوالي 35 سنة، بعد أيام طويلة نفى الإمام الإمام رحمه الله تعالى وبعدوه وسفروه إلى خارج البلاد حوالي 15 سنين سنة مضى على الإمام وهو كان بعيدا عن وطنه في جوار جدي أمير المؤمنين بالنجف الأشرف، وهناك كان مشتغل بنشاطاته العلمية من التدريس والتدرس وتأسيس الأسس للنظام الإسلامي مشروع ولاية الفقيه، فبناه بأحسن وجه، وكنا في ذلك الزمان متشرفين من نجف الأشرف، ونحضر درس السيد الإمام رحمه الله كما نحضر درس أستاذنا السيد آية الله السيد الخوي رحمه الله تعالى، وهكذا السيد الحكيم السيد محسن قدس الله نفسه الزكية الإمام الحكيم، وهكذا السيد الشارودي الكبير السيد محمود أعلى الله مقامهم جميعا. وكان هناك آنذاك النجف الأشرف حوزة النجف مليئة بفطاحل العلماء وكبار الفقهاء أمثال السيد البجنوردي رحمه الله والشيخ حسين الحلي وميرزا باقر الزنجاني وهكذا، ومن جرائم صدام البشعة أنه إما هددهم أو قتلهم أو ذبهم بالسجن حبسهم أو بعدهم وسفرهم عن النجف الأشرف وخرب بنيان الحوزة العلمية المقدسة، والله سبحانه وتعالى نجانا والحمد لله رب العالمين الذي نجانا من القوم الظالمين. فسقطوا، سقط الشاه وسقط زميله صدام وجماعته البعثيين البعثيون العفلقيون الذين كانوا مخالفين للازدهار، الازدهار المادي الازدهار المعنوي، خربوا العراق بجميع المعاني ماديا ومعنويا، ومن جملتهم مبارزاتهم مع الحوزة العلمية، بارزوها وحاربوها، حاربوا الحوزة العلمية حتى دمروها، فدمر الله بنيانهم والحمد لله رب العالمين، حيث الله سبحانه وتعالى أسقط الظالمين ونجانا منهم. والآن الحمد لله نشكر الله ونحمده على الحوزة العلمية بالنجف الأشرف، فإنه مشتغل بنشاطاته العلمية، وهكذا الحوزة العلمية الكبيرة المقدسة العظيمة الذي هو أمل المؤمنين والمسلمين بالعالم، وهو الحوزة العلمية الكبيرة المقدسة في قم وكذلك في سائر البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا، أن يمن علينا بتشييد أركان الحوزات العلمية، ويمن علينا بظهور مولانا وسيدنا الحجة صاحب العصر والزمان. والغرض أن هذا اليوم يذكرنا برجوع الإمام بعد تلك المدة المديدة والعهد البعيد، رجوعه سالما منتصرا بعد فرار الشاه وسقوط المواقع، مواقع النظام الشاهنشاهي مواقعهم وجبهتهم، فسقطوا ورجع الإمام سالما منتصرا وممتحنا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس. وقد رأينا أن الإمام رحمه الله لم ينتصر إلا بعد أن امتحنه الله ببلاء عظيم، من جملتها شهادة ابنه آية الله السيد مصطفى. وقد كان الإمام رحمه الله يحبه حبا شديدا، لا لأنه ابنه بل لأنه صاحب استعداد كبير وصاحب اجتهاد وصاحب آراء فقهية، ولذا كان يحبه حبا شديدا، كما قالوا استشهد على يد العملاء. وعلى كل حال صبر الإمام واستمر على منهجه الرسالي من محاربة الطواغيت وأسيادهم الكفرة والقدرات العالمية الكافرة، استمر على ذلك النضال إلى أن نصره الله سبحانه وتعالى عليهم كما وعدنا بذلك في قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد إلى آخر الآيات الشريفة. نكتفي بهذا المقدار ونبدأ ببحثنا الشريف مبحث سجود السهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول السيد صاحب العروة الوثقى في الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي يزدي في كتابه الشريف القيم العروة الوثقى، يقول فصل في موجبات سجود السهو وكيفية أحكامه. المسألة الأولى، يجب سجود السهو لأمور: الأول الكلام سهوا، يعني إذا الإنسان يتكلم بكلام الآدميين كما في الروايات، يعني الكلمات الدارجة المتعارفة فيما بين الناس دون القرآن، إذا يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يناجي ربه فذلك مغتفر، ما في شيء، ما عليه شيء، ما في إشكال ولا عليه سجدة السهو. ولكن إذا نسي وتكلم بكلام غير ما ذكرنا، تكلم سهوا، إذا تكلم عمدا فمن الواضح أن صلاته تبطل باطلة. وأما إذا نسي فتكلم سهوا فعليه سجدة السهو بعد الصلاة. السهل أصل المطلب، وأما الاستدلال عليه نستدل عليه على ذلك بالروايات الصحيحة المعتبرة الواردة في هذا المقام، ولكن لجد تأييد ذلك نستشهد على ذلك بفتاوى الأصحاب وآراء القوم، أجمع هذا على ذلك أصحابنا، فهذا الحكم حكم متفق عليه، قام عليه الإجماع. قال في الجواهر منه؟ قال الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، يقول ذيل هذه المسألة، يقول على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا، يعني من علمائنا القدامى وكذلك المتأخرون قديما وحديثا، نقلا وتحصيلا. شنو معناته؟ أما تحصيلا يعني إحنا، إن صاحب جواهر يقول أنا فحست وظفرت على ذلك فوقفت على آراء العلماء، فهذا المطلب محرز عندي وأنا حصلته وفهمته وعلمت به، هذا يسمونه تحصيل. وأما نقلا شنو معناته؟ يعني سائر العلماء نقلوا لنا الشهرة أو الإجماع، مثلا مثل من؟ مثل صاحب الحدائق، صاحب الحدائق رحمه الله الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، صاحب موسوعة الحدائق، هذه الموسوعة القيمة وهم كتاب فقهي من كتبنا المعتبرة القيمة. نعم، هو يحكي لنا الإجماع في هذه المسألة، وهو كان متقدم على صاحب الجواهر. فإذا صاحب الجواهر يقول نقلا، من الناقل؟ من جملتهم صاحب الحدائق. ثم يقول بل في الفقيه الإجماع عليه. في الفقيه يعني يا كتاب، يعني من لا يحضره الفقيه، لكن فحسنا فلم نجد في كتاب الفقيه هذا ذلك لم نجد. يعني الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه يقول بأن أصحابنا أجمعوا على ذلك، لا هذا ما موجود في كتاب الفقيه. فالظاهر هو اشتباه في الاستنساخ من باب الاشتباه في الكتابة. هذا المثلب موجود في كتاب الغنية للسيد ابن زهرة أبو المكارم، كتابه موسومة مسمات بالغنية، تعرفونها من الكتب المعروفة القدمائية. نعم في ذلك الكتاب موجود، ولكن في الفقيه ما وجود موجود. فمن المحتمل جدا أن يكون اشتباها في الاستنساخ، يعني كتاب الغنية لصاحب الجواهر كتب كتاب الغنية لكن النساخ حرفوها وبدلوها إلى كلمة الفقيه لتشابههما، اشتبه الأمر عليهم. فعلى أي حال بل نعم في الفقيه ما موجود، ولا يبعد ذلك بل لشبهتها في الجواهر. وأيضا قال في الجواهر وفي المنتهى، يعني من الذين نقلوا لنا الإجماع العلامة الحلي قدسنا نفسه الزكية في كتابه المنتهى. للعلامة الحلي كتب كثيرة، كتاب المنتهى، كتاب التحرير، كتاب التذكرة، كتاب القواعد، كتاب الإرشاد، كتاب التبصرة، تبصرة المتعلمين، كتاب صغير الحجم وكبير في المعنى. ديروا بالكم على هذا الكتاب، إن من علمائنا أنا أذكر كانوا حافظين لكتاب تبصرة المتعلمين من أوله إلى آخره، ولذا كانوا يجاوبون على الأسئلة الفقهية بالفوق، لأنه كان في ذهنهم من طريق حفظ كتاب تبصرة المتعلمين للعلامة الحلي رحمه الله. كتاب مختصر، مختصر جدا ما مفيد جدا. على كل حال فأشهر كتب العلامة هو القواعد، كثير من علمائنا شرحوا كتاب القواعد. هسه في كتاب المنتهى، كتاب المنتهى يمتاز بالتعرض لكثر للمسائل الاجتماعية والسياسية، يعني من هذه الجهة أقوى من سائر الكتب. فمن أراد الاطلاع على المسائل الشرعية الاجتماعية والسياسية، العلامة رحمه الله في المنتهى تعرض لها كثيرا، فهذا من امتيازات هذا الكتاب الشريف. نعم نقل الإجماع أيضا العلامة في المنتهى. وعن ظاهر الشافية، الشافية ما معروف من كتب الشيخ أحمد بن إسماعيل الجزائري، مو من السادة الجزائريين لأنه كان شيخ وكان متأخر عن سيد نعمة الله بحوالي 40 أو 50 سنة. ألف كتاب الشافية، الظاهر المراد هو، لأن الشافية في الفقه لا يوجد عندنا إلا هذا الكتاب، فلعل صاحب الجواهر نقل منه. أعرض خدمتكم. نعم وصريح النجيبية هو أم كتاب غير معروف، بل وعراء التلخيص هو أم كتاب غير معروف، على ما عن غاية المراد، غاية المراد للشهيد الأول، من جملة كتب المعروفة التي ألفها الشهيد الأول، هو كتاب غاية المراد في شرح نكت الإرشاد. التفتوا، قد يعبر عن نكت الإرشاد، المراد هو هذا الكتاب، اسمه غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، الإرشاد للعلامة الحلي. وهذا الكتاب ينظر إليه، إلى ذلك الكتاب، والكتاب للشهيد الأول. أعرض خدمتكم. نعم وعن الحسن ابن عيسى على ما في المختلف، المختلف لمن؟ للعلامة الحلي أيضا. بلي نقل عن الحسن بن عيسى من جملة العلماء يقول بلي هذا مذهب آل الرسول، هذا مذهب آل الرسول، يعني وجوب سجدة السهو، سجدة السهو لجل التكلم السهوي في الصلاة مذهب آل الرسول. توجهوا إخوتي أعزتي، هذا التعبير لماذا؟ لأن إخواننا أهل السنة عندهم سجدة السهو في موارد خمسة أو موارد أربعة، ولكنهم بالإجماع لم يتعرضوا، يعني من المالكية والحنبلية والشافعية والحنفية والظاهرية وكل الفرق وكل فرقهم لم يتعرضوا لوجوب سجدة السهو في التكلم السهوي، فلعله لهذا يقول هذا مذهب آل الرسول لتفردنا في هذا الحج. فإخواننا أهل السنة مع أنهم قالوا بوجوب سجدة السهو في بعض الموارد لكن لم يتعرضوا لهذا بأجمعهم. ثم قال في الجواهر وهو الحجة، وهو الحجة، يعني شنو الحجة؟ يعني الإجماع، لكن بعدا يتفضل صاحب الجواهر يقول وهو الحجة بعد الروايات المعتبرة. ليش؟ لماذا؟ لأن الحجة الأصلية عندنا شنو؟ روايات الأئمة، روايات الأئمة المعصومين. بالابتداء هو كتاب الله، كتاب الله الكريم القرآن المجيد هو الحجة. وبالتالي من بعد تلك المرحلة مرحلة الروايات، رواياتنا. لكن تدرون الأصل والقرآن، لأننا مأمورون على عرض الروايات على شنو؟ على القرآن. ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاطرحوه أو اضربوه على الجدار. إذن فالحجة الأصلية عندنا شيعة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين هو القرآن. ثم من بعد ذلك تأتي دور السنة النبوية، السنة المحمدية وروايات أوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وأما من الروايات أن نقرأ رواية واحدة، بل لم يخالف في المسألة إلا والد الصدوق، اشتبه الأمر على بعض فظنوا أن الصدوق هو المخالف، لكن ليس كذلك، الصدوق هو يفتي بوجوب سجدة السهو عند التكلم السهوي. لكن نسبوا، الصحيح هو النسبة إلى والد الصدوق. من هو والد الصدوق؟ علي بن بابويه قمي، هكذا معروف، علي بن حسين بن بعد كم واسطة بابويه القمي، فإلا أصله علي بن الحسين. نعم، بل ف علي بن الحسين ابن موسى، ابن موسى ابن بابويه القمي. نعم هكذا. مالي وأما من الربال وكذلك مال إليه السبزواري، لكن لا يعتنى بهذه الكلمات بعد وجوع الإجماع القوي واشتهار المطلب بين أصحابنا. وأما من الروايات فأولها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، صحيحة عبد الرحمن، نقرأ حتى نتبرج حتى بلواية واحدة وإن شاء الله نختم الكلام، لا تستعجلوا. من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم، يعني وهو في الصلاة ينسى أنه في الصلاة فيقول أقيموا صفوفكم، يعني يخاطب سائر المصلين ويقول لهم أقيموا صفوفكم. في حالة النسيان. قال عليه السلام فقال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، من سجدتين للسهو. وأما كيفية سجدة السهو فبعدين إن شاء الله نتعرف لها. ومن صحيحة ابن أبي يعفور عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال عليه السلام عليه سجدة السهو، إلى أن قال في ذيلها وإن تكلم فليسجد سجدة السهو. يعني إن تكلم هم سهبان لا عمدان، التكلم العبدي عمدي يوجب بطلان الصلاة، وإنما المقصود التكلم السهوي فليسجد. إذن إن شاء الله تمام الكلام نوكله إلى وقت آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.